الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا، فغطى السهل موجه الجبال، وسرت في سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا. أيها الحزن لا عدمتك، زدني في مصابه شدة واشتعالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لم تقالا. سيم فيها دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا. نفر من بنيه أكرم من على الأرض رفعة، وأعلى منالا. ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعت النساء والأطفال. ليتهم بعدما الوغى طحنتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجايا. بعدهم كرائم وحيين ينزلزل الدهر وعزها الزلزايا، أصبحت والعدو وأصبح يدعو اسحب اليوم للسبايا أذيال، أنت مسبية كل حالي، فاخلع العزة والبسيل أغلى يا زينة يا ذهب المانعون عنك فقومي، واخلع العزة والبسيل إذلايا يا لك بيت عالي البناء يهدمنا وحزنا خفافه يا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. جاء في كتاب كامل الزيارة عن قدامة بن زائدة عن أبيه قال: علي بن الحسين بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله، فقلت: إن ذلك لما لك ما بلغك؟ قال: فلماذا تفعل ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا؟ فقلت: ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. فقال: وإن ذلك لك ذلك، يعني هكذا أنت لا تخاف من أحد ولا تبالي بسخط السلطان. فقلت: والله إن ذلك لك ذلك، يقولها ثلاثا وأردها عليه ثلاثا. فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر، لقد قالت عمتي زينب: إن الله أخذ ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماء أنهم يجددون لقبر أبيك علما، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وتطميسه، فلا يزداد إلا علوا. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين، وصدقت عقيلة الطالبين زينب. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان إحياء أمر أهل البيت في الزمن الصعب. لم تحظى قضية من قضايا المسلمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت بالمكانة التي حظيت بها قضية الحسين ومأساة كربلاء. فقد أخبر عنها رسول الله والأئمة المعصومون وأنها كانت حاضرة عند الأنبياء السابقين من لدن آدم، حيث أن قضية مأساة الحسين ورزيته كانت حاضرة عند توبة الله على آدم، أي بناء على ما يذهب إليه المؤرخون المسلمون قبل حدوث هذه الحادثة بأكثر من 8000 سنة، بناء على ما هو المشهور عندهم في قضية آدم أن هذه المسألة كانت حاضرة. وهكذا في أيام نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وفي زمان إبراهيم الخليل وسائر الأنبياء من بعده، وموسى وعيسى، إلى أن انتهى الأمر إلى نبينا المصطفى محمد. فقد أشار إلى هذه المعاني بعض شعراء أهل البيت عليهم السلام، وهو الشيخ صالح الكواد في قصيدته العينية المعروفة: كفى بيومك حزنا أنه بكيت له النبيون قدما قبل أن يقع، بكاك آدم حزنا حين توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطعا، ونوح ابكيته شجوا وحق بأن يبكي بدمع دما طوفانه دفعا، كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه دمعا دما منه منهمعا، ولو رآك بالطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع، إلى آخر قصيدته المعروفة. هذه القضية كانت حاضرة في تاريخ الأنبياء، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله صارت أكثر حضورا، فما من مناسبة يمكن أن تذكر بقضية الحسين ورزيته وثورته إلا وأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله. وكم مرة قد عقد المأتم لذكر الحسين عليه السلام قبل حصول الواقعة في أمر لم يعتده العرب. العرب من عاداتهم أن يبكوا الفقيد أو القتيل إذا قتل، إذا حلت المصيبة لفترة زمنية ثم ينتهي الأمر. أما قبل أن يحصل هذا بخمسة وخمسين سنة أو بنصف قرن من الزمان فهذا لم يكن معتادا عند العرب، لكن النبي صلى الله عليه وآله كان يمارسه ويذكر به. جاء زمان أمير المؤمنين عليه السلام وأيضا ذكر الناس. زمان الأئمة المعصومين أيضا كذلك، حتى طبق عليه عنوان إحياء أمر أهل البيت. أمر أهل البيت، تعلمون أن الأمر هو بمعنى الشيء المهم الخطير، كما يتحدث القرآن الكريم بالنسبة إلى الله تعالى يقول: ألا إلى الله تصير الأمور. الأشياء المهمة، نهاياتها، القضايا، روابط الكون تنتهي إلى الله عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور في أكثر من آية من الآيات. أمر أهل البيت أيضا، سواء كان بمعنى الإمامة والولاية أو الدين الحق، هذا الأمر جعل أمر الحسين وقضية إحياء ذكراه مقدمة لأمر الإمامة والولاية والتدين الحق. أحيوا أمرنا، رحم الله امرأ أحيا أمرنا، في روايات متعددة. ولذلك كانت سيرة شيعة أهل البيت عليهم السلام ضمن هذا الامتداد، الامتداد الرسالي للأنبياء السابقين من آدم، ثم الامتداد في زمان رسول الله والأوصياء، ثم فيما بعد المتشرعة المؤمنون المتدينون من أتباع آل البيت عليهم السلام جعلوا هذا الأمر، هذه القضية، من القضايا التي يضحون بالغالي والنفيس من أجلها. كم من الأرواح ذهبت رخيصة وهي عند الله غالية في هذا الطريق، كم من الأموال أنفقت وهي نفيسة، أنفقت من دون مقابل في هذا الطريق، كم من الجهود صرفت ولا تزال إلى الآن. إلى أن وصل الزمان إلى زماننا، نحن نعيش الآن في فترة من الفترات الحرجة ظاهرا. طول الفترة التاريخية كان فيها صعود وهبوط، كان فيها استرخاء واشتداد، كان فيها صعوبات واستراحة، إلى أن وصلنا في مثل هذا الزمان، في مثل سنتنا هذه وما يشابهها، إلى زمن هو أصعب من سابقه. هنا طرح سؤال من قبل البعض بحسن نية وبسلامة طوية: إذا كان الوضع الذي نعيشه وضعا صعبا وحرجا وفيه تهديد بالقتل وإزهاق الأرواح، ألا يناسب أن نؤجل الموسم؟ ألا يناسب أن نخفف المظاهر؟ ألا يناسب أن نقلل الحشود؟ ألا يناسب أن نصنع كذا وكذا؟ نساء لا نريد نساء مثلا، أطفال لا داعي، مجالس منتشرة كثيرة لا ينبغي، ركزوا في مجموعة من المجالس الرئيسية المركزية، مواكب لما تكون في الشوارع، خلي يكون المواكب محدودة في أماكن معينة. لماذا لا تأخذون بعين الاعتبار الأوضاع الحرجة والصعبة التي فيها تهديد بالقتل وإزهاق للنفس؟ ونحن نعلم أن الحياة البشرية وصيانتها هي من أعظم المقاصد الشرعية. هذا سؤال ربما يطرحه البعض وربما يخطر خطورا في أذهان بعض آخرين، نجيب على ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى: نخفف، نقلل إلى متى؟ هل يوجد هناك تحديد زمني لمرحلة معينة بحيث تقول مثلا هذه السنة خففوا، قللوا، أجلوا، حددوا، السنة التي بعدها أخذوا راحتكم وارجعوا إلى ما كنتم؟ هل يستطيع أحد أن يحدد وقتا زمنيا صادقا لمثل هذا الأمر؟ لا يستطيع أحد ذلك، لأن الطرف الآخر الذي يهدد لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعرف سنة دون سنة، هو ينقم عليك أنك توالي محمدا وآل محمد. هو يريد إلغاء هذه العلاقة، لا يريد فقط هذه السنة. لو تمكن هذه السنة والتي بعدها إلى يوم القيامة لا فعل ذلك، هذا غرض هذا الأمر. فإذن أولا لا يوجد حد زماني يمكن للإنسان أن يقول هذه السنة أو السنة القادمة، هذا الموسم أو الذي بعده، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها، لا تحديد زماني أبدا. الأمر الآخر: لا يقتصر الأمر على موضوع محرم وموسمه، لا تحديد مكانية ولا موضوعية للأمر. يعني مثلا لو فرضنا أن القضية المشكلة عند هؤلاء عشرة محرم، نقول طيب عشرة محرم نسوي هالأمور ثم العشرة الثانية نرجع، العشرة الثالثة نرجع، صفر نرجع، المواليد نرجع، مو في الحسينية في المسجد. الأمر ليس هكذا، الأمر أن هذا لا يبقى اليوم تتراجع عن 10 محرم في الحسينية، غدا لابد أن تتراجع عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد، وبعد غد لابد أن لا تتجمع حتى لا تذهب إلى السوق، لأن مثل هؤلاء بالنسبة إليهم هناك تعطش للدم، متعتهم إزهاق النفوس، سواء كان في مسجد، في حسينية، في سوق، في اجتماع، في عرس، في مولد، في حفل، لا فرق عنده في كل هذه الأمور. فإذا كان الأمر هكذا لا يوجد إذن مشكلة مع 10 محرم ولا مع الحسينية، وإنما المشكلة هو أنهم يعتبرون التجمع بذاته لهذه الفئة المؤمنة لأي سبب حصل، أي تجمع هو هدف من الأهداف، حتى إذا مباراة رياضية فرضنا غدا هو هدف، اجتماع في السوق هو هدف، مهرجان هو هدف، حسينية هدف، مسجد هدف، وعلى هذا المعدل. فإذا الأمر الآخر أنه لا تحديد زمني ولا تحديد مكاني حتى تقول عندما نترك هذا، عندما نقلل هذا سيتراجع الأمر، لا، هو يفتش عن شيء آخر بالنسبة إليك، مو ذا صبغة دينية بس بالنسبة إلى هدف، لأنه محل اجتماع لهذه الفئة المؤمنة. هذا أمر آخر. الأمر الثالث أنه متى كان إحياء أمر أهل البيت وهذه القضايا متى كانت على استرخاء وفي حالة طبيعية طول الوقت؟ أي وقت؟ سلوا آباءكم قبل 50 سنة كيف كان الأمر، وقبل 60 سنة، وقبل 70 سنة، هذا اللي لحقوا هم يخبروكم. وأما ما قبل ذلك فالأمر هكذا يصير شوية استرخاء، بعد ذلك تأتي الرياح السوداء وتكنس وتقتل وتمنع وتصادر إلى غير ذلك، من زمان العباسيين وإلى أيامك هذه الأساليب والأسماء تختلف، والأمر واحد، هناك خط لا يريد لاسم الحسين أن يعلو، كما قالت زينب في هذا الحديث الذي استشهد به الإمام زين العابدين عليه السلام، وأن هذا أول مرة لعله أرى أن إماما معصوما يستشهد بكلام إنسان غير معصوم. لما إجا زائدة، هذا الرجل يظهر كما نقلنا في الحديث عن كامل الزيارة لابن قولوي، كتاب من الكتب اللي يتناول الأحاديث الواردة في قضية الحسين عليه السلام، وهو من علمائنا الكبار المتقدمين. زائدة قدام ينقل عن والده، زائدة يقول زين العابدين قل للوالدي زائدة بلغني أنك تزور قبر أبي عبد الله الحسين، فقلت له نعم، إنه لك ما بلغك، نعم أنا أروح. فقال لي أنت تفعل ذلك ومكانك من السلطان مكانك، أنت رجل في إلك شخصية واعتبار ضمن إطار الدولة الأموية، وهذول أعداءنا ما يسمحون بمثل هذه العلاقة، ما يسمحون بمثل هذا الارتباط بين واحد إلى شخصية وإلى مقام في الدولة، وأيضا يروح إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام. فأنا قلت له لا، أنا إنما أريد بذلك رضا الله ورسوله، وما يهمني سخط من سخط ورضي من رضي. أنا ما أنتظر من أحد مكافأة ولا أخاف من أحد. فأعاد عليه ذلك، إن ذلك لك ذلك، يعني تسوي هذا لهذا الغرض لرضا الله ولرضا رسوله، وما تبالي بمصالحك الشخصية ووجاهتك الاجتماعية ومقامك السياسي. قلت له نعم، إن ذلك لك ذلك. ردها علي، رديت عليه، فقال لي أبشر ثم أبشر ثم أبشر، ألا أخبرك بشيء من علمي المخزون. ذاك الوقت طلع هذا الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام. قال له، الحديث طويل ما أريد أخذ وقتكم فيه، قال لما صارت قضية كربلاء وأنا رأيت الأجساد مطرحة على التراب، كادت نفسي أن تخرج من التأثر والألم، فالتفتت إلي زينب الكبرى بنت علي عمتي، وقالت لي يا ابن أخي ليش انت هالشكل؟ مالي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين، ليش انت قاعد متأثر إلى هالمقدار؟ إنه لعهد معهود من رسول الله. زينب تنقله عمن؟ عن رسول الله. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، زينب عمرها شقد؟ 4 سنوات 5 سنوات مو أكثر، بس الحديث حافظتنا زين، إنه لعهد معهود من رسول الله، إن الله قد أخذ ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم في السماء معروفون. هذول يجون للزيارة، يجددون القبر، يرفعون العلم، ينشرون هذه القضية، وفي المقابل وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلال. طرفين، السلطات السياسية والطواغيت أئمة الكفر، والجهل الأشياء الحمقى والمغفلون، هذول أيضا أشياء الضلالة، يجتهدون في ماذا؟ في محوه وتطميسه. هذا الخبر، هذا الأثر، هذه القضية، هذا القبر، هذا المرقد، يزيلوه من الوجود فلا يزداد إلا علوا. هؤلاء هذه طريقتهم. إجا أبو جعفر المنصور حوالي 150 هجرية ومنع الزيارة للحسين ومنع النياحة على قبره. بغداد وين وكربلاء وين؟ شي ضرك 10 أشخاص 20 شخص رايحين يبكون وسط الصحراء، شي ضرك أنت وأنت صاحب الخلافة والحكومة وهالسعة والدولة؟ لا، هذا بالنسبة إلى خط ليجتهدن هؤلاء. راح المنصور، إجا هارون الرشيد 171 هجرية، أيضا تقدم في منع النياحة والبكاء على الحسين سلام الله عليه، وعاقب من يفعل ذلك، وقطع سدرة كانت عند قبر الحسين سلام الله عليه. راح هذا إجا المتوكل، ونفس الكلام، متوكل حسب ما جاء في دائرة المعارف الحسينية في جزء تاريخ المراقد، 6 محاولات كانت لأجل حرث القبر وتعميته وإنهائه، فضلا عن منع البكاء والباكين والزوار. راح المتوكل، جينا إلى زمان القادر العباسي، أيضا نفس الكلام. راح العباسيون، إجا السلاجقة الأتراك سيطروا على بغداد، نفس الكلام أيضا، منعوا النياحة. أهل الكرخ طرف بغداد متعودين أن يذهبوا يوم عاشوراء إلى حرم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لكي يعزوه في مصيبة جده الحسين، قبر الإمام موسى بن جعفر هنا. فأهل الكرخ من شيعة أهل البيت عليهم السلام سلطوا عليهم الغوغاء اللي عبر عنهم حديث رسول الله، واللي تنقله زينب عليه السلام وينقله الإمام زين العابدين، أشياء الضلالة سلطوهم عليهم. أي واحد يروح حتى يبكي في مرقد موسى بن جعفر كان يضرب يشتم يؤخذ ماله إلى غير ذلك. وهكذا رحنا جينا زمان الأتراك العثمانيين كذلك الحال. في زمن الدول الحديثة أنتم سمعتم ورأيتم كيف البعثيون حاربوا قضية الزيارة للحسين والمراقد والمآتم في كربلاء. وصل أيام يمنع في داخل قبر الحسين قراءة مأتم الحسين عليه السلام، وهذا ينقلوه بشكل واضح الذين عاشوا في تلك الفترات. طيب، هذا الخط إذن خط يريد منع هذه الأمور، ترى تتغير اللافتات، مرة أئمة كفر أئمة فسق أئمة طغيان، ومرة أشياء ضلالة حمقى مغفلون تكفيريون، كل واحد يمارس دور من الأدوار التي يريدها. فإذا استجاب لهم الإنسان المؤمن وتراجع خطوة يقولوا إحنا حققنا الذي نريد، تخويف بالتفجير تخويف بالإرهاب صار إلى أثر، خلينا نزيد إذن حتى نمنع. لكن لقد ضرب شيعة أهل البيت في هذا الزمان المثال الأكبر. خلال السنوات الماضية رأينا ورأيتم، ليس نقلا عن أحد وإنما بالأعين نراه، إما بشكل مباشر أو بحسب التغطيات في زيارات الأربعين الأولى، كانوا يقصفون بالهاونات من بعيد وكانوا يفجرون بالانتحاريين من قريب، ومع ذلك كان هؤلاء الشهداء يتساقطون يرفعون من المكان. بعد دقائق تتواصل المسيرة، لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. تواصلت المسيرة، فباء هؤلاء بالفشل ورأوا أن تضحيات المؤمنين لا يقف أمامها هذا التخويف، بل لا يقف أمامها الفعل المباشر، مو تهديد. إذا سويت العمل قتلت ذبحت فجرت فيه مزقت جسمه، هذا لسان حاله اللي تعلم من إمامه عليه السلام، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. أنت تنفق مما عندك وهو ينفق مما عنده، أنت تنفق حبا لآل محمد. وعشقا وولاء للحسين عليه السلام، وهو ينفق مما عنده قتلا وتدميرا وتفتيتا وتقطيعا وحقدا، كل واحد طبيعته. انت لا تستطيع الا ان تنفق من التضحية، لا تستطيع الا ان تنفق من الحب، هكذا طبعت عليه. الزهرة الوردة تكلفها شيئا صعبا إذا لم تنتظر منها الرائحة الطيبة. فطبيعة الوردة لازم تتضوع عطرا ورائحة طيبة، لكن الأفعى لو تقتل نفسك ما تطلع عسل. لا تنتظر من الأفعى عسلا، وإنما انتظر منها سما واجتنبها. ولا تنتظر من الزهرة إلا عطرا. لا تنتظر من الشيعي الإمامي إلا محبة لآل رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى لو كانت الأثمان غالية، حتى لو كانت التضحيات كبيرة، نعم ينبغي بل هو الواجب التحفظ والتحسب ورفع المستوى الأمني والوعي بشكل دقيق والاستجابة إلى هذا الأمر. وهذا مو فقط قضية دينية، هي قضية عقلائية. الإنسان العاقل والمجتمعات الذكية المتقدمة إذا واجهتها التحديات ما تقول نتراجع، ما تقول نوقف، وإنما تقول نمشي ونزيد في وعينا ونحتاط بشكل أكبر. هاي لما صارت أحداث سبتمبر المشهورة والمعروفة، البلاد الغربية استنفرت. هل منعوا من ركوب الطائرات؟ قالوا خلص بعد ما دام طائرات هالشكل إذا نمنعها. هل منعوا من السفر؟ هل منعوا من الحركة؟ هل منعوا من الاجتماعات؟ كلا، واصلوا حياتهم ولكن زادوا من الاحتياطات، ابتكروا وسائل وطرق. وهي كل وسيلة هي تكلف هذا المجتمع مقدار إضافي من التضحية. ذاك في الأزمنة السابقة كانوا يروحون مسترخين، لا تفتيش ولا ما أدري أشعة ولا ما أدري تفتيش بدني ولا إلى غير ذلك، ولا طابور شطوله شعرضة. الآن صار لابد من هذا، واستقبلته تلك المجتمعات الحكيمة والعاقلة برضا. ما حد قال لا أنا ما أقبل وإلى آخره، ما دام صار قانون عام لحفظ الصالح العام الكل استقبل. هاي طريقة العقلاء، يحتاط أكثر، يتحسب أكثر، يبتكر وسائل أفضل، ثم يواصل مشواره. نحن أيضا الحمد لله أبناء هذا المنهج، أتباع أهل البيت عليهم السلام، أيضا هم يسيرون على نفس المنهج، يشوفون نفسهم في وضع فيه مقدار من التحدي أكثر، يحتاطون بشكل إضافي. ممكن يتعطلون لبعض الوقت، ممكن واحد يجي يقول أنا فلان الفلاني اللي معروف في البلد، أنا صاحب المأتم، أنا المنفق على هذا المجلس، يجي يفتشني واحد في سن حفيد من أحفادي أو ابن حفيد من أحفادي. لا بأس بذلك، كثير من المؤمنين يستقبل هذا الأمر بنفس راضية، وهو يعرب في ذلك عن سموه وتفوقه في هذا الجانب. يدري أن إذا أنا ما قبلت وهذا ما قبل وذاك رفض، صار الخطر موجود، وأن هذه الأمور إنما هي من أجل مصلحة المجتمع. الإنسان يحاول أن يحتاط، يلاحظ، يدقق، وهذا المقدار اللي واجب عليه من الناحية الشرعية. فإن كانت مشيئة الله بعد ذلك أن يختاره إليه، أهلا وسهلا، ما في مانع. أما لو تصورنا واحد هكذا يقول يابا أكو هناك تهديد في المأتم، أنا ما أروح المأتم، أكو هناك تخوف في المسجد، ما أروح المسجد، أكو هناك إشكال في الاحتفال بالغدير، ما أروح احتفال الغدير، زينب أفضل في البيت، هكذا محاصر. طيب هذه هي حياة؟ أمير المؤمنين عليه السلام في الشعر الذي ينسب إليه يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ أنا متى أشرد من الموت؟ متى أروح أنخش وأختبئ؟ اليوم اللي ما مقدر أنا أموت فيه، لو اليوم اللي قدر أنا أموت فيه. يوم لا يقدر لا أخشى الردى، إذا ما مقدر إلي الموت اليوم ما يهمني، لأنه أجلي إلى الآن لم يحن بعد. وإذا قدر لا ينجي المفار، إذا مقدر على الإنسان خلص انتهى بعد عمرك، هذا آخر يوم فيه، ما يفيدك هذا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. الإنسان العاقل يقوم بكل أعماله مع مزيد من الاحتياط، المجتمع العاقل يمارس فعالياته لا يتراجع. اليوم يا بتعالي النساء لا تخليهم يجون المسجد، وغدا لا تخليهم يجون الحسينية، وبعد غد أيضا غير النساء. الموكب لا يصير، شنو الداعي إلى الموكب؟ خلينا بس نقرأ مجلس قراءة، بعدها بمدة ليش تطولون؟ خليها ربع ساعة وعشر دقائق. آخر شيء تشوف نفسك هذا الشيء، الأجواء الإيمانية التي حققها آباؤك وأجدادك وأسلافك وعملوا عليها طوال عشرات ومئات السنين، أنا وأنت ضيعناها لأجل وهم الخوف، وهم الخوف، بينما المفروض الإنسان لا يكون كذلك. إحنا نتوقع، وهو الحاصل بحمد الله، أن يكون التحدي هو الرد على هؤلاء. قل له: أنت تخوفني حتى ما أجي، أنا بدل المجلس أروح مجلسين. أنت تخوفني أنا ما أجي، أنا راح أجي ويا أهلي أيضا أجي. ذات الوقت يشوف أن هذا لا يحقق هدفه، هو يتراجع مو أنت اللي تتراجع. وهذا بالتجربة ثبت وهو واضح. حتى لو صار حدث، احنا لا يضمن انسان يقول لا خلاص هالاشياء هذه ما رح ينتج عنها شيء. اذا اكو هناك مجنون يعتبر ان رسالته في الحياه هي قتل الغير، من الممكن ان يوصل الى هدفه. لكن هذا لا يؤثر في تاريخ البشر، ولا يغير اتجاها، ولا يحسب إلا إذا حسب موجبا للعنة وسوء العذاب. أما أن يغير اتجاه، أما أن يبدل حركة طائفة وحركة جماعة، كلا، لا سيما إذا كانت هذه الجماعة تتفانى في خدمة آل البيت سلام الله عليهم. إحنا العالم منا لما يجي محرم لسان حاله، لسان الشيخ حسن الدمستاني رضوان الله عليه، الشيخ حسن الدمستاني صاحب قصيدة أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشوء، هذا عالم فقيه كبير، مو فقط شاعر، حتى الإنسان إذا يلاحظ قصيدته يشوف فيها علم، غير أنه رجل فقيه كان وعالم بالعقائد، إلى سيرة حياة مترجمة مهمة. وقد هاجر من البحرين إلى القطيف وتوفي وهو مدفون في مقبرة الخباجة في القطيف. طيب، هذا لسان حال العالم من عندنا. ماذا يقول في قصيدته؟ يقول: حق للشارب من حبي، حق للشارب من زمزم حب المصطفى، أن يرى حق بنيه حرما معتكفا، ويواليهم وإلا حاد عن درب الصفا، وهو من أعظم حوب عند رب الحرمين. بعد، فمن الواجب عينا، فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ الحزن وردا كل صبح ومساء. إشارة إلى ما ورد في زيارة الناحية عن إمامنا المهدي: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك يا أبا عبد الله، وتلهفا على ما أصابك وتأسفا، واتخاذ الحزن وردا كل صبح ومساء، وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. هذا لسان العالم فينا ولسان عامة الناس ماذا يقول؟ أنا وإنت نقول الحمد لله وصل عاشور. ليش وصل عاشور وانت تحمد ربك؟ الحمد لله وصل عاشور وامتد العمر بيا. ناس راح السنة ما موجودين. أنا أحمد ربي على أن شهدت، على أن شهدت موسم الحسين فد موسم إضافي، وامتد العمر بي وريد الباس ثياب السود واخديه ما شاء الله. هنيئا لخدمة الحسين، الحاضر خادم، المنبري خادم، المستقبل خادم، المنظم للمرور خادم، الجميع كل واحد يتشرف بأن يكون خادما من خدام الحسين. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع الحسين عليه السلام. الحمد لله عاشور، وانا بهالسنة موجود، اريد بخدمتك يا حسين، اريد بخدمتك يا حسين والبس ثياب السود، البس سواد على السواد والقم لو قرر رادود، وبلجم بالخدم يتسجل بتعزية. هذا لسان حال المؤمنين عموما، وذاك لسان حال العالم. ليش كل هالنهضة الاجتماعية؟ ليش كل الناس متحركة في هالاتجاه؟ استجابة لوصية أئمتنا، لوصية الإمام الرضا الذي يقول في حديث معتبر للريان بن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين. أكو شي يسوى يستاهل فيها الدنيا أن يبكى عليه؟ إذا أكو شي يستاهل فهو الحسين. ليش يا سيدي يا أبا الحسن يا علي بن موسى؟ لماذا؟ يقول: فإنه ذبح كما يذبح الكلب. معذرة سيدي مولاي أبا الحسن الرضا، أكو اعتراض هنا: ذبح كما يذبح الكبش، لكن الكبش إذا ذبح يعرض عليه الماء الحسين ما عرض. فإنه ذبح كما يذبح الكبش. تشبيه الإمام يعني وهو على قيد الحياة حز نحره، وقتل معه 19 من أهل بيته، ما لهم على وجه الأرض شبيه. ليش هذا كل الأمر صاير للحسين؟ يقول: إن يوم الحسين أقرح جبون وأسال دموعنا وأذل عزيزنا. من عزيزكم سيدي اللي أذله؟ ذاك التي تلك التي صاحت: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم قضى أبي، اليوم قتل أخي، اليوم ماتت أمي. هذه زينب التي ذلت في ذلك اليوم، لسان حالها: اليوم ساقوني بقيد يا أخي، اليوم ساقوني بقيد يا أخي، والضرب ألمني وأطالي معي، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما في حتى برفعي حال الردى بيني وبينك يا أخي. لو كنت في الأحياء هالك موضعي. إيش بي موضعك يا زينب؟ تقول: مضروبة منهوبة، مسلومة مسحوبة، مسلومة حتى الخمار، وبرقعي أنعم جوابا يا حسين. أما ترى شمر الخنا بالسوق ألم أضلعي؟ نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما من سألنا الدعاء، اللهم اقض حاجته. وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.